والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أهلهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا بغي الكلام في آخر شيء بالنسبة إلى الأراضي، طبعا مرادنا من تحت الأراضي ما يرتبط منها بالدولة، أما إحياء الأرض القضايا الشخصية بعد لم نتعرف، يطول الكلام وخارج عن بحث الكلام. هناك في خاتمة بحث الأراضي في الغنائم والأراضي في كتاب الشرايع ذكر قاعدتين كليتين: كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للإمام عليه السلام تقبيلها ممن يقوم به وعليه تصفها لأربابها. هذه قاعدة كلية أفادها ابتداء صاحب الشرايع. طبعا التصف يعني ماليات، يعني من أجرته الآن نتكلم. هذه القاعدة بما أنه قال كان للإمام تدخل في أبحاث الولاية. ثم قاعدة أخرى: وكل أرض أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحق بها، فإن كان لها مالك معروف فعليه تسقها. هذه الكلية لا نتعرض لها، لأن هذه الكلية في بلي به اصطلاح مسألة اهل الارض لا رفت له بالحكومة الدولة. وذكر حكما ثالثا في اخر الخاتمة ايضا: لا رفت له بالولاية. فالمهم الحكم الاول، قال قدس الله سره: عبارة الماتن هكذا كل ارض ترك اهلها عمارتها. ظاهر هذا التعبير ان كل اقسام الاراض، سواء انسان اشترى احيا مثلا، كان من أرض الصالح، كل أرض كان من أرض الأراضي المفتوحة عن وطن، أراضي الخراج، ترك أهلها عمارتها. وطبعا العمارة تعرض الأصحاب في بحث إحياء الموات أن العمارة في كل أرض بحسبها. فمثلا الأراضي التي داخل المدينة عمارتها بالبناء، إنسان يبني عليها عمارة. أفاد الأصحاب أن إحياء كل أرض وعمارتها بحسبها. فالأرض التي مثلا في المدينة إحياؤها عمارتها بالبناء عليها، إنسان يسكنها. الأرض التي في الصحراء زراعتها، غرسها إذا غرس الإنسان. ولذا اختلفوا مثلا اذا اجرى الانهار، مثلا ارض فارغه ليس فيها شيء، اجرى النهر لكن بعد لم يزرع، هذا احياء عماره ام لا؟ هذا بحث في محله، الان ليس غرضنا الدخول. فبناء على هذا اذا صحت هذه القاعده الكليه، الان مثلا من المسائل التي الان في الجمهوريه الاسلاميه محل الابتلاء، مثلا داخل المدينه قد تكون بيوت قديمه واراضي فارغه يتركها صاحبها حتى يغلى ثمنها، ترك عمارتها. بناء على هذا يجوز للدولة الإسلامية، يجوز حكما تأخذها الأرض التي ترك أهلها، عرفت النقطة؟ وخصوصا الموجود في عبارة الشرعية كل أرض. خب الآن هو هذا محل، لا كل أرض. فلذا هذه القاعدة الآن صعب، يعني لذا قلت أن هذه القاعدة مهمة، وخصوصا أن هذه القاعدة ابتليت بها الجمهورية في إيران مثلا في فترة من الزمان، أعلنوا أن الأراضي التي في داخل المدن إذا لا يحييها إن لا يعمرها صاحبها تأخذها الدولة. لكن هنا الموجود هكذا: كان للإمام تقبيلها. التقبيل يعني إعطاء القبالة، قبالة الأرض. فللدولة الإسلامية أن تقبل هذه الأرض لشخص، مثل هذه الأراضي الأوقافية اللي في قوم، یعنی ارض فارغه فی داخل مدینه او اراضی زراعی فارغه. لا ارض تقدیل ارض
کلم تقدیل زراع
قبل الارض قبالت تقدیل اساسا فی الارض مو فی الزراعه قبالت الارض بر معروفه تقدیل الارض لا اعطاء الارض فی مقابل مبلغ قبال شیء. القبال هو الشيء الذي يؤخذ مثل القمامة، قمامة ما يتقمم، قبال الشيء الذي يؤخذ في قبال الأرض اسمه قبال. فالقبال يكون تارة من إنتاج الأرض وتارة من شيء آخر. كان للإمام عليه السلام تقبيلها ممن يقوم بها، يعني الإمام يقول للأشخاص أي واحد يجي يسكن في هذه الأرض يعطينا مثلا شهريا 100,000 تومان مثلا من بعض مثال. هذه المئات الف تومان العشر يعني الفسق به اصطلاح الشيء الذي تجعله الحكومة مثلا افرضو مثلا 5% 20% بحسب جعل الحكومة تعطي الدولة مقدارا من هذه القبالة لصاحب الارض والباقي للمسلمين. الكلام هكذا، الحكم الشرعي هكذا. صار واضح؟ كل ارض لذا قلنا هذا نذكرها في الخاتمة. سابقا هم اشار مالي قلنا نذكرها في الخاتمة. هل يمكن اثبات حكم غريب؟ يعني كل ارض لها مالك لكن لا يقوم بعمارتها سواء في المدينة، لان الاصحاب صرحوا في كتاب احياء المواد. الان اقرأ انا من كتاب الجهاد الجزء 21، امس نقلت المصدر، الجزء 21 صفحة 176. فهذا الكلام يمكن اثباته كليا سواء كانت الأرض في المدينة في الصحراء أو حديقة. مثلا شخص ترك الحديقة إلى أن يبتت الأشجار مثلا، فيجوز للدولة أن تعطي هذه الأرض لشخص وتأخذ قبالة الأرض. قبالة الأرض مقدار الخراج، يعني مقدار بإصطلاح إيرانيين ماليات ضريبة، مقدار الضريبة تدفعه الدولة إلى مالك الأرض والباقي أن يدخل في بيت المال. أو مثلا أرض في المدينة فارغة ما بين الشوارع، أرض فارغة تأخذه الجنة وتقبلها، يعني تعطيها في مقابل شيء لشخص، تعطي قبالة الأرض له، تأخذ قبالة الأرض. مثلا قبالة الأرض كل شهر كل سنة مثلا 1,000,000 تومان. الضريب التي تجعله الدولة على هذا عش، نصف العش، خمس كذا، مقدار التسخ. تسخ يعني ضريبه، ماليات، گمرک به اصطلاح. تسخ في اللغة العربية يشمل الكل، ماليات و گمرک، ما تبعه الدولة على شيء. هل مقدار تدفعه الى مالك الارض، مثلا 100,000 تومان لمالك الارض، صحابه 900,000 تومان في بيت المال، الباقي يكون للمسلمين.
هذه الولاية لعمارة الأرض.
ها، يعني إذا فرضنا أن أهلها تركوا عمارتها، الحاكم يتدخل بهذه الصورة، فحق مالك الأرض يبقى محفوظ. الضريبة التي تجعل على الأراضي هذا المقدار يعطى لمالك الأرض والباقي لعامة المسلمين. عرفت الحكم؟ الحكم عبارة، هل هذا الحكم ثابت؟ يمكن إثبات هذا الحكم؟ الآن هذه العبارة جاءت في كتب جملة من متأخر أصحابنا، الإرشاد العلامة، تفسير قواعد، تذكرة كل أرض ترك أهلها، صار واضح؟ إمارتها كان للإمام عليه السلام تقبيلها ممن يقوم بالعمارة. يأتي شخص يقول أنا أزرع هذه الأرض، أنا أغرس الأشجار في هذه الأرض، أجر الأنهار، فيقبلها الإمام سنويا 1,000,000 تومان مثلا. ثم الإمام يجعل من 100,000 لمالك الأرض اللي ترك أهل الأرض، والباقي يجعلها في بيت مال المسلمين، وعليه تسقها لأربابها أي أصحاب الأرض. هذا حكم بهذه الصيغة جاءت في كتب جملة من قدماء أصحابنا، طبعا المتأخرين منهم، يعني من مثل العلامة والمحقق فيها في هالطبقة جاءت هذه العبارة. أولا ينبغي أن يعرف قبل أن أدخل في تفاصيل المسألة، من الغريب أولا نفس هذا المعنى، سلام، إنصافا لا يخلو عن غرابته، مع التزام ان الارض لها مالک، مع ذلك تؤخذ من المالک و يعامل مع هذا التصرف، انصافا يحتاج الى دليل ولائي قوي، الا انصافا صعب جدا. ولذا سنذكر بعض عبارات الاصحاب منهم ابن ادريس يقول هذا الحكم مخالف للقواعد، كيف يمكن الحاكم يجي ياخذ الارض من صاحبه؟ ما معنى ذلك؟ الارض لها مالك، نفرض ان المالك اشترى هذه الارض، تركها، ما الدليل على انه بمجرد ان يتركها تؤخذ هذه الارض وتقبل لشخص اخر؟ فقد يعطى له 100,000 تومان والباقي لبيت المال، لأي نقطة المال يكون لبيت المال؟
يفترض ان هذه الارض لها عوائد كثيرة بحيث قسم للمالك وقسم لبيت المال.
لا، الضريبة اللي يجعلها الحكومة تحت الضريبة للمالك والباقي لبيت المال.
نعم، بمعنى ذلك فيها
فوائد كثيرة
وهذه
تعبر. لا، كل أرض أفضل مثلا الآن في قرض يجعلون في الضريبة، كل إنسان يملك مثلا 100 متر يأخذ منه ضريبة مثلا سنويا مثلا 10,000 تومان. هل مقدار تعطى لصاحب الأرض والبقية لإيجار والقبال الأرض تعطى في بيت إلى بيت المال؟ هل عرفت النقطة انصافا؟ اولا نحن قبل ان ندخل في صلب البحث نتعرض، طبعا انا كان نظري ان اذكر العبارات كتفصيل اكثر، لكن رأيت انه يصول الامر، نذكر ابتداء جملة من عبارات الاصحاب، وكل واحد من اصحابنا خصوصا القدماء فيما بعد المتأخرون تحيروا اصلا في هذا الحكم، يمكن اثبات هذا الحكم؟ عرفت النقطة؟ كل ارض ترك اهله، وخصوصا وصرحوا ان العمارة في الاراضي مختلفة، ففي مثلا صحراء العمارة بالزرع او الغرس، وفي المدن العمارة بالبناء بالسكن، صرحوا بذلك. فهل يمكن اثبات هذا الحكم كما الان بالفعل في فترة من الزمان في الجمهورية كان يطبق هذا الحكم، اعلنوا ان اي واحد لا يسيج باصطلاح لا يسوي سور لارضه، الارض تؤخذ، الارض به اصطلاح لصالح الدوله، الدوله تاخذها و تعطي بها الاشخاص يعمروها يسكنون فيها و يبنون فيها. طب اولا طبعا صاحب الجواهر تعرض المساله من جهاته، الان ليس كرمنا من تلك الجهات. اولا نقرأ جمله من العبارات تنفعنا في اصل ماذا اراد. مثلا في المسالك قال وذلك، اولا قال كل ارض، قال في المسالك وذلك كل ارض المتقدمه، ارض المتقدمه في عباره الشرايه، لان الشرايه قبل هذه المساله تعرض لبني، وكل ارض فتحت صلحان فيل اربابها، تعرض لارض الصلح. ثم قال وكل ارض اسلم اهلها عليها، ثم قال خاتمتون كل ارض ترك اهلها. افاد في المسالك المراد الارض المتقدمه التي اسلم اهلها عليها، و ارض الجزيه غيرها من المملوكات. يستفاد من عبارتي ان المراد سنخ تلك الاراضي، و اما اذا شخص اشترى ارضا دار ليس المراد هذا، ولا تنحصر اجرتها فيما قبل به الامام عليه السلام، بل لهم الاجره و مازاد من مال تقبیل لبیت المال. هكذا فسر العباره مو كل ارضه. لكن جاء في كتاب الروضه، عفوا ننقل العباره، جاء في كتاب السرائر فان تركوا خرابا اخذها امام المسلمين، تركوا يعني في ارض اسلم، و قبلها من يعمرها، و اعطى اصحابها تسقها، و اعطى المتقبل حصته، و ما يبقى فهو متروك لمصالح المسلمين في بيت ماله. نقله به هذه الصوره في الاراضي التي اسلم اهلها. ثم قال و الاولى عندي ترك العمل بهذه الروايه، يعني هذه الروايه التي تدل على ان الامام ياخذها يقبلها من شاء، ثم يعطي الضريب للمالك، ثم يجعل لا دليل على هذا، فإنها تخالف الأصول، هذه الرواية على مخالف القواعد الأصول الأدلة السمعية، فإن ملك الإنسان لا يجوز لأحد أخذه والتصرف فيه بغير إذنه واختياره، فلا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد، لا يمكن أن نصرف النظر. طبعا هو ذكره في أراضي أسلم أهله، في كتاب الدروس كذلك قال لو أسلم قوم على أرضهم طوعا ملكوها وليس عليهم فيها سوى الزكاة مع اجتماع الشرائط. لاحظوا جعل محل الكلام إذا أسلم قوم طوعا فهؤلاء إذا عمروا المكان لهم، وأما لو تركوا ولو تركوا عمارتها فالمشهور في الرواية، يعني هناك رواية مشهورة أن للإمام تقبيلها بما يرى ويصرف في مصالح المسلمين. وفي كتاب النهاية، هذا عبارة الدروس بعده، يدفع من حاصلها تسقها لأربابها والباغي للمسلمين. وفي الدروس أيضا بقية الكلام، وابن إدريس منع من التصرف بغير إذن أربابها وهو متروكان، قال قول ابن إدريس متروكان. المشكلة الذي الآن أشير إليها إجمع، أولا بناء على هذا الحكم مختص بمن أسلم طوعا، هذا أول. ثانيا خب إذا أسلم قوم طوعا إما الأرض آمرتون إما مواتون، خلا يخل من أمره إذا مواتون لإمام المسلمين بناهم هكذا الأرض المواتون لإمام المسلمين يقبلها بمن يرى فرن الله لكلا وإذا كانت آمرتن فلهم ملكن لهم فإذا ملكن لهم ثم تركوا عمارته أيضا تبقوا على ملكهم. هذا الذي ابن إدريس يقول لماذا تبقوا على ملكهم، يعني العمل بهذه الرواية تبين أولا تصوروا أن الرواية في خصوص من أسلم طوعا لا كما جاء في الشرائع كل أرض ترك أهلها عمارته، فرق بينهما. ثم هناك إشكال عندهم، كيف نفهم هذا الحكم تعبدا؟ لأن إذا أسلموا طوعا أراضيهم إما آمر وإما مواتهم لا يخلصون، فإذا آمرتم لهم لا إشكال. في الحديث الثابت عن رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها أسموا مني دماءهم وأموالهم، فإذا كانت آمرتا من ملكا لهم فملكوا لهم. خب إذا تركوا عمارتا هم أيضا ملكوا لهم، بعيدا يتخذ الملكة. هذا إشكال ابن إدريس. فهؤلاء قالوا إذا تركوا عمارتها الإمام لا يتخرج عن ملكهم، الإمام يعطيها لمن يعمرها ويعطي لأربابها مالا، قالوا بالعمل بهذه الرواية. صار ابن إدريس يقول الخبر من أخبار الآهال لا نعمل بها. فحينئذ تبين أن الكلام أساسا كان في أرض أسلم أهلها طوعا،
أسلم
أهلها
طوعا ما خصوصية لكونهم مالكين
من أين؟ لأن المشكلة الرواية وارد في خصوص هذا،
فقال هذا مالك ترك عمارة الأرض على ملكيته لكن الإمام يتصرف فيه،
هذا يحتاج إلى دليل أن الملك الشخصي بعد تركها تصبح قضية اجتماعية. الإمام يتصدر، نحن شرحنا أن المعيار في الحكم الولائي في الأحكام الولائية أن لا تكون شخصية وإلا الإنسان مالك لأمره. نعم إذا حصلت مشكلة اجتماعية حينئذ تخرج القضية عن كونها شخصية وتدخل في نطاق الحكومة، عرفت النقطة؟ فهذا ملك شخصي ترك عمارته المهم أولا صاحب الشرائع قال كل أرض، النص الموجود إذا أسلم قوم طوعا، فرق كبير بين المطلبين. ولذا الآن المشكلة التي نحن نواجه أولا عبارات الأصحاب من جهته، اختلاف الأصحاب قديما وحديثا، هذا ابتداء نتعب. ثم ننظر إلى نفس الرواية التي استند إليها الأصحاب، ننظر الرواية تام سندا دلالة أم لا. في كتاب الروضة شرح الدمع كل أرض أسلم عليها أهلها طوعا كالمدينة المشرفة والبحرين وأطراف اليمن فهي لهم على الخصوص يتصرفون فيها كيف شاءوا وليس عليهم فيها سوى الزكاة مع اجتماع الشرائط المعتبرة فيها، هذا إذا قاموا بعمارتها هنا. أما لو تركوها فخربت فإنها تدخل في عموم قوله كل أرض ترك أهلها عمارتها، كل أرض ترك أهلها عمارتها، فالمحيي احق بها منهم هذا ها عبارت روح شلو هذا فالمحی احق مو ما نحن فيه هذا قاعده اخرى في باب احياء الاراضي مساله حكم اخر حاصله من احيا ارضا ثم تركها حتى خربا جاء شخص اخر احياها في بعض الروايات هذا الثاني اولى لكن هذا لا رفت له ما نحن فيه ما نحن فيه اذا تركه الامام يدخل ويقبلها ويعطي الغريبة للمالك والباقي في بيت المال هذا محل الكلام معلوم نیست اونها مصالح عامه اگر بخواید بفرسته سوا لا به معنا ملکا لها بالاحیاء لما سبب من ان ماجرا علیه ملک مسلمین لا ينتقل عنه بالمواد فترک العماره التي هي بالموت صحيح ام من الموت اولا بل به معنا استحقاقه یعنی الثانی يستحق التصرف فيها ما دام قائما بعمارتها و علیه تسقها تسق به معنا الاجر اخذه و معنا ضریبه یعنی مثلا هذه الارض اجارتها شهريا كم هذا المقدار يدفع لاربابها الذين تركوا عمارتها ففي كتاب الروضه جعل المساله من باب احياء المواد و ذاك حكم اولي لا ربط له بالاحكام المولويه مسالته اذا الانسان احيا ارضا ثم تركها فماتت جاء شخص اخر احياها قالوا هذا اولى بعضهم قال هذا هو المالك يملكها و الشيء الثاني يقول لا يملكها تبقى على ملك المالك الاول لكن عليه ان يدفع الاجر للمالك الاول ولكن الزر والمحاصيل كل لهذا الثاني صار واضح طبعا هذا الحكم الذي جاء في الروضة اصلا يختلف عن حكمنا تماما اما عدم خروج عن ملكهم فقد تقدم لانه ما ممكن خروج بالموت فكيف بهذا و اما جواز احياءها مع القيام بالاجر فروايه سليمان بن خالد وهي دالة على عدم خروج الموت بالموات به عن الملك ايضا لان نفس الارض حق صاحبها الا انها مقطوعة السند تعبير مقطوعة السند في روايات في عبارات الشهيد رحمه الله تأتي معنى المرسل لقد تأتي معنى المضمر ضعيفة فلا تصلح للحجية وشرط في الدروس اذن المالك في الاحياء فإن تعذر فالحاكم فإن تعذر جاز الإحياء بغير إذنه وللمالك حين إذن تسقها ودليله غير واضح هذا في شهر لغة ما الأغوى إنها إن خرجت عن ملكه جاز إحياءها بغير أجره وإلا امتنع التصرف فيها بغير إذنه هذا عين كلام ابن إدريس لا يجد التصرف وقد تقدم ما يعلم منه خروجه عن ملكه وعدمه نعم للإمام عليه السلام تقبيل المملوك الممتنع أهلها من عمارتها هذا حكم ولائي الإمام يقول أحيا هذه الأرض لا يحيا تركها لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم فهل مراده رحمه الله هذا الحكم ثابت لإمام الأصل أم يشمل الفقيه لأن تعبير أولى بالمؤمنين من أنفسهم في رسول الله ثم نثبتها للإمام المعصوم أما للفقيه إثباته في وقت صعوبة الإشكال هذا كلام طبعا كلامه أنا نقلت كلامه الروض بما أنه نقله صاحب الجواهر قدس الله نفسه إلا لا رفت له في أصل المطلب إلا ذيل كلامه إلا أصل المطلب حتى ذيل كلامه ليس في الأرض التي الآن محل الكلام ثم بما أنه تعرض لرواية سليمان بن خالد قال لرواية سليمان وهي مقطوعة السند ضعيفة لا نعرف نحن الآن لا نعرف ماذا أراد صاحب الروض بهذا المعنى هذا ليس غرض الدخول في التفاصيل فقد أقرأ رواية بإصطلاح سليمان بن خالد هذه الرواية في بحسب الطبع الجزء 17 من الوسائل أبواب إحياء المواد الباب الثالث الحديث الثالث رواه الشيخ الطوسي بسندين تارة عن الحسين بن سعيد عن النضر بن السويد عن هشام عن سليمان بن خالد السند صحيح اصلا ليس فيه شخص فيه اشكال انا قال سألت ابو عبد الله ما اتصور فيه مشكله لا اجد
نه امثال ابن خالد کان زیدیان و خرج مع زید یعنی اشترک فی الثوره، لکنه فی ما وصل فی ما بعد صار من اصحاب الامام صادق و من اخص اصحابه و ثقتون و کان اصلا من قراء القرآن قارئ القرآن معروفه و و حتی فقیه بل عند السنه ایضا مذکور رسوله ابن خالد فی روات السنه ایضا فی رجال السنه مذکور جلیل القدر جدا لا کلام فی آن تعجب کلام لا ليس فيه قصر المسيح سعيد كثير النقل عن النظر بن سوي نظر يروي عن أصحاب الصادق منهم هشام هشام عن سلمون ليس فيه أي مشكلة يعني لا نجد فيه أي مشكلة كما أن الشيخ روى عن حسين سير عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله هذا سنن صحيح يعني سندين لهذه الرواية وكلاهما صحيح لا أعرف مراده إلى الآن لم يتبين لي مراده قال مقطوعة السند ضعيفتون ضعفتون لم أفهم شيئا على أي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخريبة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال الصدق يعني الزكاة يعني سأل هل هذا أرض الخراج عليه الخراج قال له عليه الصدق هذا الأرض عليه الصدق زكاة يعني. قلت فإن كان يعرف صاحبها قال عليه السلام فليؤد إليه حقه ما معنى فليؤدي إليه حقه اختلف الأصحاب قيل فليؤدي إليه حقه يعني الأجرة هذا الذي أتى به في الروضة الشيء الثاني يدفع أجرة الأرض له مثلا هذا الأرض كيف كم أجرته سنوية يدفع أجرة السنة له وقيل فليؤدي إليه حقه يعني يرجع الأرض له مو أنه يدفع إليه حقه يعني الأجرة قال يعرف صاحبها يعرف مالكها خب إذا يعرف مالكها يرجع حقه إلى صاحبه من استمسك بأن الإحياء هو سبب وأن من أحيا أولى قالوا يؤدي له حقه يعني إجارته هنا كلمة التسخ لا يوجد كلمة الحقه صواب لفظ عربي لكن اختلفوا في فهمه فليؤدي إليه حقه يعني يؤدي إليه أجرته هذا ما فهمه شيء ثاني أو ما يؤدي إليه حقه يعرف صاحبه خب يرجع الأرض لا صاحبه يعني يعرف مالكها يعني إذا فرضنا أن هذا المعنى لا بد أن نلتزم بعد ملكية الأرض فإذا هو مالك لأنه لا يخلو من أمره إما هو مالك إذا مالك يرجع ماله إلى صاحبه إذا ليس مالكا أثن يؤدي إليه الإيجار لماذا لأن الإيجار يعني مالك للعين خب إذا مالك للعين لابد من عادة العين لو مالكا إذا ليس مالكا الأول ليس مالكا لماذا يؤدي إليه الإيجار الإيجار للمالك إنسان يؤدي
رواية ممتازة
إذا جوزنا له الإحياء
خب
جوزنا
له الإحياء
مع
بقاء الأرض على ملكية السابق فإذا باقي على ملكية السابق لا يجب تصرف في ملك المسلم إلا بإذنه
جوزنا له الإحياء على اعتبار
تركها المالك نيخالف لعل المراد بالرواية أنه رأى أرضا ما كان يعرف مالكها فأحياها بعد أن عرف مالكها يرجع الأرض إلى صاحبها إلى مالكها تأمل على أين الأول إما مالك وإما ليس مالك بعد إذا ليس بمالك فكيف يقول يؤدي إلى الإجارة إجارة مالك وإذا مالك لذا يؤدي إلى الإجارة كيف يتصرف في ملك الغير من دون ابنه طبعا هذا المطلب إن هذه المشكلة لا تنحصر في قلنا لا أريد الدخول في أبحاث إحياء المواد بحث مفصل صدفة توجد رواية أخرى هم صحيحة أيضا من الروايات الصحيحة في المقام الحديث الأول من الباب الثالث عن معاوية بن عمار سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة صدقة مراد بها الزكاة يعني العشر نصف العشر حسب كيفية الصدقة فإن كانت أرض لرجل قبله
فغاب عنها و ترکها فاخربها ثم جاء بعد یطلبها فان الارض. خب تبین ارض کان قبله ترکه و الانصاد بائره اج رجل فاخرجها فی الصدقه. خب میخواه اس الان لمن هذه الارض فان كانت ارض لرجل قبله فغاب عنها و ترکها فاخربها ثم جاء الاول بعد یطلبها هذا الثانی احیاها قال عليه السلام فإن الأرض لله ولمن عمرها. ما معنى هذه العبارة؟ يعني إن الأرض لله ولمن عمرها الأنبل لأن الأنبل كان مالكا تركها فصار فالأرض للأنبل. الغريب أن هذه الرواية الثانية نفس المشكلة بالرواية السابقة. ها هل المراد أن الأرض للثاني
لمن
عمرها والثاني عمرها؟ الأول من عمرها بس ترك أول من صحيح تركها بس أول من عمرها الأول. من أين؟
لاحظ
مثل صاحب الجواهر ومن يرى ملكية الأرض يقولون مراد لله من عمرها الأول. منهم من يرى أن الإحياء لا يملك أي شخص يقوم بالإحياء هو الأولى ليس من ملكا لشخص. الأول إجي أحياها ثم ترك آخر سن. ثاني إجي عمرها له. ثالث إجي أهل مجرى يعني المعمر الأخير يلاحظ لا أول من عمر. والإنصاف أن هذه الرواية مع الصحة سنة غريب أن هذه الرواية فيها إجمال كالرواية التي قرأ أن رواية فلو نخالب. لاحظ التعبير ايما رجل اتا خربتا بائرتا فاستخرجها و کرا انهارها و عمرها فان علیه فی الصدقه فان کانت ارض لرجل قبله فغاب عنها و ترکها و تخربها ثم جاء بعده انا الاول یطلبها فان الارض لله و لمن عمرها. خب یاسمان
لحظه اما امرها
يعني ماتت الأرض لكن مالك موجود
وقع أول الثانية
للثانية للأخرة
جاء الأول ليطلبها فإذن لذا عمرها وقع
الثانية. لا الإمام يقول فإن الأرض لله لمن عمرها
جاء له
جاء يطلبها بعده يطلبها
يطلبها صاحب الأول
فالإمام يقول صحيح حق له أن يطلب
لمن عمرها عمرها الثانية
خذها ترك ترك صحيح لكن لمن عمرها مو الأول لم عمرها
كل
أفضل معمر يعني حكما لا المعمر اللي انتقلت عن أو رفع اليد أو مات أو ترك أردت النقطة. فهناك هذا المهد الآن قلت لكم لا أريد الدخول في بحث الإحياء فإنها في الحكم الأبدي.
فتركها
فأخربها أباقي
يطبق علي
عنوان
أخربها وتركها وهذا الثاني
يطبق
علي
عنوان
عمرها.
الأول لم ينطبق علي عنوان عمرها
وهذا عمرها
الإمام قال
على
يا خالد خب أنا قرأت جملة من العبارات من العبارات ما جاء في كتاب باطعة اللجاج وثانيها للفاضل القطيفي أرض من أسلم عليها أهلها عليها طوعا من غير قتال وحكمها أن تترك في أيديهم ملكا لهم يتصرفون فيها بالبيع والشراء والأخذ والسائر أنواع التصرف إذا قاموا بعمارتها ويؤخذ منهم العوش أو نصفه زكاة بالشرائط فإن تركوا عمارتها وتركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة.
صدق بعد اللجاج
بعد اللجاج عرفت النقطة؟ المشكلة كأنما من أحكام من إذا أسلم أهلاته مثلا في المدينة إذا تركوا أرضا يكون للمسلمين ويكون الإمجاد للإمام عليه السلام أن يقبلها ممن يعمرها بما يرى من النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك. وعلى المتقبل بعد إخراج حق الغضال ومعونة الأرض مع وجود النصاب العوش لأنه واجب عليه زكاة أو نصفه. وعلى الإمام أن يعطي أربابها حق الرقب من الغضال. هذا على المشهور أفتى به الشيخ عليه رحمه الله في المفسود والنهاية وأبو الصلاة وهو الظاهر من عبارة المحقق نجم الدين في الشرايع ليس ظاهر. عبارة المحقق كل أرض لا خصوص أرض أسلم أهلها طوعا
واختاره العلامه في المنتهى التحرير التذكر المختلف ابن حمزه ابن البراد. اصلا ابن حمزه ابن البراد ذهب الى انها تصير للمسلمين قاطبه و امرها الى الامام علیه السلام و کلام شیخنا رحمه الله قریب من داله و ابن ادریس منع من داله که کله قال ارض کانت له فلا تخرج عن ملکه بمجرد الموات. لماذا تخرج عن ملکه؟ و قال انها مالکتون باقیتون على ملک بلی ملک الاول ولا يجوز التصرف فيها الا باذنه ثم قال و هو متروك. خب انا قرأت جملة من العبارات عليه و اذا ارادوا يرجعون الى الجوار و عبارات اكثر من هذا المرس. انا قرأت البعض و لا مجال لإطالة الكلام اكثر في العبارات. اهم شيء الدليل. اهم شيء ما هي الرواية التي استفاد الاصحاب منها هذا المعنى. الرواية هذه رواية شرحناها سابقا أوردها في الشرائع في الرسائل في عدة أبواب منها في كتاب بإصطلاح زكاة لكن مفصلة بعنوان باب وأحكام الأراضين في أبواب جهاد العدو بحسب هذه الطبعة الجزء الحادي عشر أبواب جهاد العدو الباب الثاني والسبعون ابواب و باب و احکام الاراضین فی هذا الباب او در روایه الروایه هذه ورسلت الینا من طریقین من طریق شیخ الکلینی و من طریق شیخ طوسی منفردن اما من طریق شیخ الکلینی و نقله شیخ طوسی رو شیخ الکلینی رحمه الله عن عده من اصحابه عن احمد ابن محمد ابن عیسا الاشعري القمي الثقة الجليل الذي لا كلام في جلالته فمع نزاقته عن علي بن احمد بن اشيع. قلنا علي بن احمد بن اشيع لا نعرف عنه شيئا في كتب الرجال لم يذكروا عنه شيئا لكن مثل الاشعري الثقة الجليل عدة روايات يرويها ومثل ذاك احمد بن محمد بن عيسى الذي في غاية المثابة والجلالة يروي عن هذا الرجل وهذا علاين انصافا غريب علاين بحسب الظاهر السند فيه اشكال بابن اشيام علي ابن احمد ابن اشيام هذا جاء في بعض كتب اشيام غلط واضح اشيام يعني صاحب الشام الرجل الذي له شامة اي خالر يسمى اشيام والمرأة تسمى شيماء في اللغة العربية احمر احمر بلي مثل اعين عينا بلي اصلا واضح هذا شيماء اشيام لا بس لكن لا نعرف على ايه نحن مشكلتنا في الاشخاص المجهولين ليس فقط في بطاقتهم مشكلتنا في الاشخاص المجهولين او الضعفاء سلامة المرد نحن في البحث الاول اشرنا الى هذه النقطة لا ندري المرد ما هو الان نقرأ له. نعم ابن اشيام روى عن رجلين عظيمين ومن المحتمل من كتابيهما ومن المحتمل العلم عند الله سبحانه وتعالى أن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري بتوسط هذا الشخص الذي الآن لا نعرفه روى جمل من كتب الكوفيين مثلا صفوان بن يحيى بغدادي وأحمد بن محمد بن أبي نفس البزنطي كوفي أو بغدادي على أين هؤلاء هم أجلاء صفوان والبزنطي فالرواية بحسب الله سندن فيها إشكال بأشياب ابن أشياب قال ذكرنا له في هذه الرواية لم يذكر اسم الإمام لكن جاء في رواية أخرى ذكرنا لأبي الحسن الرضا عليه السلام ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج شرحنا مفصلا الإخوة حضروا أن أرض العراق قاطبة كانت خراجية و منها الكوفه جزمن الكوفه بل البصره و بغداد كل ارض العراق كانت خراجيه تن و الارض الخراجيه هي الارض التي تعطى بيد الاشخاص و يعطون للحكومه ضريبه تسقا و لا تملك للمسلمين ليست ملكا معروف هكذا مثل الوقت يعني حكم الوقت ذكرنا له الكوفه و ما وضع عليها من الخراج و ما سار فيها اهل بيته لعل المراد و لعلم عند الله ان ارض الكوفه و ارض العراق ارض الخراج كيف صار فيها أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم؟ لأننا شرحنا أن أرض العراق صارت خراجية في زمن عمر، وشرحنا هذه المشكلة أن جملة من الأراضي فتحت حتى مثل خوزستان ولم تجعل خراجية، ما أنها كانت عامرة كأرضها، سبق أن شرحناها مفصلة. فلذا لعله أرادوا أن يسألوا أن علي بن أبي طالب ماذا فعل في أرض العراق، هل أجرى ما فعله عمر أم لا؟ ظاهرا هكذا، وما صار فيها فيها أهل بيته. واحتمال آخر موجود أنه ما هي سنتكم أهل البيت في أرض الخراج إذا صارت الحكومة بيدكم؟ ما الفرق بينهما؟ إذا كان السؤال عن فعل أمير المؤمنين، خب أمير المؤمنين يمكن صدور الفعل مثل تغييته. نقلنا سابقا من كتاب الأموال لأبي عبيد عن شخص يقول قلت لأبي جعفر الباقر مثلا في الخمس، قال كيف كان علي يقسم الخمس؟ قال كان عليه الخلفاء. قال وأنتم معروف مذهبكم تجاه الخلفاء، كيف كان علي؟ قال أنه باصطلاح من باب التغيير، فعمل أمير المؤمنين بالخمس من باب التغيير مراعاة لشأن الخلفاء في ذلك الزمان، مراعاة لشأن المسلمين الشيعة. فإذا كان المراد لما صار فيها أهل بيته يعني ما فعل عليهم، خب يحتمل تغييرها، تقدم الكلام. و اما اذا ما صار فيها اهل بيته یعنی ما هي سنتكم، اصول سنت صحيحه كما في بعض الروايات اذا قام قائمنا ازال القطايا، اصلا فلا قطايا، قطايا كان موجوده لكن اذا قام قائمنا يزيلها. فلا ندري الان دقيقا ما هو نقطه السؤال. و الارض المذكوره هنا ارض خراجي، من خراج اصلا شأنه عبارتون ان ارض تؤخذ غنیمتن فی القتال مع الاعداء و یصیر قتال و یغلبون فر اموال منقوله غنیمتون تقسم و الارض تبقى للمسلمین یوم القیامه. هذا معروف بینهم، هذا يسمى ارض الخراج. صوابه الذهنیه الموجوده. خب میخوام ذکرنا له الکوفه و ما وضع عليها من الخراج اما وضع عليها ما صار فيها اهل بيته. قال عليه السلام من اسلم تركت ارضه في يده. اصلا ارض الاسلام غير ارض الخلافة، اصلا لا نخل معنى للعبارة. ولو كان ابن ادريس يستشكل في الرواية او يستشكل في الرواية الاخبار واحد لا نرفع جد عنه، قطع النظر عن السنة في ابن اشياء، قطع النظر عن مسألة في اصطلاح مضمر ذكرنا له، نقول مراد الإمام الرضا عليه السلام. مشكلة سؤاله عن أرض الخراج، جوابه من أسلم طوعا، من أسلم طوعا تركت أرضه في يده و أخذ منه العرش مما سقي بالسماء والأنهار و نصف العشر من ما کان بر رشا، یعنی از زکات اصطلاح عشر نصف عبار اخرى فی ذات الزمان زکات، یعنی به عبار اخرى لا نأخذ من هم الخراج، نأخذ من هم زکات، لأن الخراج کانه به سلط و نصف، اما زکات به العشر و نصف العشر فرق کبیر بین هم یوخد من المزار 30%، 40%، 50% او یوخد من عند 10% ما 5%. تأملوا في النص. ولذا المشكلة في هذه الرواية، قال فيما أمروه منها وما لم يعمروه منها أخذه الإمام، وأما إذا لم يعمروه أخذه الإمام فقبله ممن يعمروه، نفس هذا الحكم. وكان للمسلمين یعنی کان القبال الحاصل للمسلمین و على المتقبلین فی حصصهم العشر و نصف العشر و لیس فی اقل من خمسة اوسق شیء من الزکات. چی بون هادر؟ یعنی الروایه هذه اصلا تبین لکن مستند الحکم هذه الروایه. سؤال فيها عن الخراج، جواب من اسلم طوعا، وكيف الأصحاب غيروا؟ الأصحاب أخذوا الجواب من دون سؤال، مثل الشيخ كذا، جعلوها في من أسلم طوعاً. ورأينا أن صاحب الشرائع وجملة من العلماء قالوا كل أرض ترك أهلها عمارتها. ورأينا أن مثل صاحب ابن سراير ابن أبي سلمة منع الحكم من أصله حتى في من أسلم طوعاً، وقال إذا كان مال الأرض كيف تأخذ الأرض؟ ما معنى أخذ الأرض من مالكها؟ هذا بالنسبة إلى هذه الرواية فقد الموجود في كتاب الكافي الذي هي إشكال. نفس الرواية ذكره الشيخ الطوسي منفردا مباشرة من كتاب أحمد بن محمد بن عيسى، لا من طريق الكليني، صارت رواه من طريق الكليني مثل هذا أخرى. بل طبعا نسيتنا أقول في تلك الرواية ثم بعد ذلك يقول ما أخذ نسيت ذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى غريبه، أما أخذ بالسيف يعني المفتوع أن مثلا هذا أرض الخلاف، يقول بالذي يقبله بالذي يرى. هذا عادة لابد أن يقول تكون موقوفة لعامة المسلمين، ليس فيها التعبير، صار واضح. ثم قال إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العوش نصف العوش، بإن مكة دخلها رسول الله عدوة وكانوا أسراء في يده فأعتنهم. نحن شرحنا أن أرض مكة صحيح مفتوحة من أرض مكة، لكن أتوا خارجة من محل البعث.